الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 37 من تفسير سورة البقرة، قوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يقول سبحانه وتعالى: أي ومن الكفار من إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا دينهم الذي به ضلوا، كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. ويقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فهم قد سلموا دينهم للتقليد فوقعوا في الكفر والشرك والتنديد، والله المستعان. فيجب على المسلم أن يقدم الدليل على غيره، وإلا كان مشابها لهؤلاء في هذه الجزئية. ثم قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني أيتبعون آباءهم حتى ولو كان حال آبائهم أنهم لا يعقلون وحيا ولا يهتدون سبيلا، بل هم في ضلال وشرك، فمثل هذا لا يتبع. ثم قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هذا مثل ضربه الله للكافرين في سماعهم للمواعظ، فمثلهم كمثل الغنم التي يصيح بها راعيها فلا تسمع له إلا صوتا ولا تفهم له كلاما، وحالهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صمت آذانهم عن سماع الحق، وبكمت ألسنتهم عن النطق به، وعميت أعينهم عن إبصاره، وإن كانت هذه الحواس قد تلبست بهم، لكن لما لم تنفعهم دينا لم يستفيدوا منها شيئا. فالله عز وجل قد سماهم أنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون آية ولا يهتدون لها. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا امتنان من الله عز وجل على عباده المؤمنين، إذ أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وفي هذا بيان من الله عز وجل أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله له. ولما قال أولئك النفر: لا أتزوج النساء ولا أكل اللحم ولا أنام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. واشكروا لله، لأن شكر الله عز وجل دليل على معرفة العبد لفضل الله عليه. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. فالله عز وجل يشكر على رزقه، سواء الرزق الحسي الذي هو الطعام والشراب واللباس والمسكن أو الرزق المعنوي الذي هو الإسلام والاستقامة والسنة إن كنتم إياه تعبدون. وهذا أمر للمؤمنين قد أمر الله به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كما في حديث أبي هريرة في مسلم: إن الله أمر المسلمين المؤمنين بما أمر به المرسلين، الحديث. ثم قال: إن كنتم إياه تعبدون. فحقيقة العبادة الاعتراف لله عز وجل بنعمه والخضوع له والتقرب إليه على مننه. ثم يقول: إنما حرم عليكم الميتة، يعني المحرمات محصورات، بينما المباحات موسعات، كما تقدم معنا مرارا أن القاعدة عند أهل العلم أن المحرم محصور في أشياء: الأول الحمار الإنسي، الثاني ما أمر الشرع بقتله، الثالث ما نهى الشرع عن قتله، الرابع الخنزير، الخامس كل ذي ناب من السباع، السادس كل ذي مخلب من الطير. إنما حرم عليكم الميتة، أي ما ذهبت نفسه حتف أنفه بدون آلة، حرم عليكم الميتة كالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهي المذكورات في سورة المائدة. نعم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. والدم المراد به الدم المسفوح، لأن المشركين كانوا ربما قطعوا الأوردة ثم سكبوا فيها الدماء وشربوها، أو ربما ذبحوا الأنعام ويأخذون ما يخرج من الدماء ويشربوها، فحرم الله عز وجل الدم المسفوح، وتجاوز الله عز وجل عن الدماء الموجودة بين اللحم ولحم الخنزير، ويدخل فيه شحمه وعظمه وكل ما من شأنه. وما أهل به لغير الله، أي وإن ذبح على الطريقة التي يذبح بها المسلمون، شاه أو إبل أو بقر ذبح وسمى الله، لكن في نيته أنها للقبر، هذه لا تؤكل، أو ذبح لله عند قبر، هذه لا تؤكل، أو أهل بها لغير الله وعلى غير اسم الله، باسم الهادي وفي نيته للهادي أيضا المراد به ابن الحسين، هذه لا تؤكل. فما أهل به لغير الله لا يجوز أن يؤكل، لأنه ميتة وإن ذبح. ولعلها تأتي معنا أحكام الذكاة: ولا تسمى الذبيحة ذكية إلا إذا سمي الله عليها وذبحت بما ينهر الدم إلا السن والعظم، وكان ذبحها من الأوداج، إلا إذا ندى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الوحوش، إن هذه الدواب لها أوابد كأوابد الوحش، فمن ندى منكم فاعملوا به هكذا، يرمى بسهم. ثم قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من لحقه الضرر وخشي على نفسه الهلك، أباح الله عز وجل له الأكل من الميتة ومما تقدم، بشرط البعد عن البغي، وكذلك ألا يكون معتديا بحيث يأكل أكثر مما يحتاج فلا إثم عليه، أي من أكل مضطرا لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، أي متجاوز عن المسلمين إذا وقع منهم شيء لغير لضرورة أو لغير قصد منهم أو لغير ذلك مما يذكر. ولعلها لها أحكام يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، مثل: هل يجوز أن يدخر من لحم الميتة؟ هل يجوز أن يأكل فوق الحاجة بحيث يشبع؟ قال قوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قيل هذه قصة مستأنفة. والها والميم في لهم كناية عن غير مذكور. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام، فقال رافع بن خارجة ومالك بن عوف: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فهم كانوا خيرا وأعلم منا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. لم يذكرها الشيخ مقبل رحمه الله في أسباب النزول. وقيل الآية متصلة بما قبلها، وهي نازلة في مشرك العرب وكفار قريش. والها والميم عائدة إلى قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ولا يمنع حمل الآية على المعنيين. فالصورة كثير من آياتها في شأن اليهود، وكثير في آياتها من شأن المشركين عامة. قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام. وقيل معناه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، في تحليل ما حرموه على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة. والهاء والميم عائدة إلى الناس في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا. قالوا بل نتبع، قرأ الكسائي بل نتبع بإدغام اللام في النون، وكذلك يدغم لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والضاء. الذي يهتم بالقراءات يأخذ مثل هذه الفوائد. وافق حمزة في التاء والثاء والسين ما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا من التحريم والتحليل. قال تعالى: أولو كان آباؤهم، أي كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا. والواو في أولو واو العطف، ويقال لها واو التعجب، دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ. والمعنى يتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا، لفظه عام ومعناه الخصوص، أي لا يعقلون شيئا من أمور الدين، لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون، كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم ضرب الله مثلا فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم، معناه مثلك يا محمد. ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. وقيل مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إلا دعاء صوتا ونداء. فأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه، كما في قوله تعالى: وسل القرية، معناه كما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لها، كذلك الكافر لا ينتفع بوعظك إنما يسمع صوتك. وقيل معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلى الصوت. فيكون المعنى للمنعوق به والكلام خارج عن الناعق، وهو فاش في كلام العرب، يفعلون ذلك ويقلبون الكلام لإيضاح المعنى عندهم. يقولون: فلان يخافك كخوف الأسد، أي كخوفه الأسد. وقال تعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح. وقيل معناه: مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم، فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء. والمعنى الأول أليق بالسياق. كذلك الكافر ليس له من دعاء الآلهة وعبادتها إلا العناء والبلاء، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قبل أيام أخرجوا مقطع لرجل مصري يذهبون إلى القبور ويقول بنفس قول المشركين الأوائل، لما سأله سائل قال: أنتم تعبدون هذه القبور؟ قال: نعم، نحن نتقرب إليها ونحن نسألها لأنها تقربنا من الله. هذا نفس قول المتقدمين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع أنها لا تستجيب لهم، ما قد قضت لهم حاجة ولا سهلت لهم سبيل، حتى ولو قضت لهم حاجة ما جاز لهم أن يدعوها، قد يفتنهم الله عز وجل ببعض الشيء، ولكن الحمد لله على نعمة الإسلام والتوحيد والسنة. وقيل معنى الآية: ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع صوتا يقال له الصدى لا يفهم منه شيئا، فمعنى الآية كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الناعق إلا دعاء ونداء، صم يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل، كأنه أصم بكم عن الخير لا يقولونه، عمي عن الهدى لا يبصرونه فهم لا يعقلون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات من حلالات ما رزقناكم. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: أخبرنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت. علي بن ثابت من أهل السنة ولا من الخوارج؟ عندك علي. عدي بن ثابت من أهل السنة ولا من الخوارج؟ عندك أبا الخير. أي قصاص؟ كيف كذبه في صحيح مسلم؟ قص الشيعة. ومن طريقه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا، والذي برأ الحب وفلق النسمة، إن أهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لقال الذهبي: لنا صدقه وعليه بدعته. وهذا من الأدلة عند أهل الحديث أن القاعدة التي تقول إذا روى ما يوافق بدعته رد حديثه ليست على إطلاقها، فهذا روى ما يوافق البدعة التي هو فيها وهي التشيع، ومع ذلك حديثه مخرج في صحيح مسلم. مفهوم يا أخوة؟ عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. من هذا الحديث استدل العلماء على أن اسم الله طيب، فقال: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذا فيه حاجة الإنسان إلى تكرار الدعاء: يا رب يا رب، ويستشعر معنى هذه الكلمة يا أخوة. يا رب كلمة تدل على الرحمة كما تدل على العظمة والبطش، ولذلك تجد أغلب الأنبياء في القرآن: ربنا ربنا، وهكذا يدعون الله بهذا الاسم العظيم الجليل. فالرب يربي المؤمنين ويحفظهم ويعينهم وينصرهم، والرب ينتقم من الكافرين ويجازيهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وانظر إلى افتتاح القرآن بهذا الاسم: الحمد لله رب العالمين. أول اسم بعد البسملة، بعد اسم الله عز وجل، افتتح به هذا الأمر، بل وصف الله به. أول وصف لله بعد البسملة، مع أن البسملة ليست من سورة الفاتحة على الصحيح. فإذن أول وصف لله أنه رب العالمين: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. واشكروا الله، واشكروا لله على نعمه إن كنتم إياه تعبدون. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ثم بين المحرمات فقال: إنما حرم عليكم الميتة. قال أبو جعفر: الميتة في كل القرآن بالتشديد، والباقون يشددون البعض. والميتة كل ما لم تدرك زكاته مما يذبح، والدم أراد به الدم الجاري، يدل عليه قوله تعالى: أو دما مسفوحا. واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد، ومن الدم الكبد والطحال فأحلها، ليس بدم مسفوح. المستثنى جاء في حديث ابن عمر، وهو حديث ضعيف كما تقدم معنا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولكن هو ليس بدم مسفوح. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ما حاله عندك؟ والله تعذر، لأننا ربما لنا أيام ما عرفنا حال هذا الرجل. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عندك؟ أبو طه عندك؟ أنيس، أنس أو أنيس، متى قلنا أنه ضعيف؟ متى بلال؟ متى قلنا بأنه ضعيف؟ قبل أسطر يا أخوة، لما ذكرنا الحديث قبل أن نقرأ الحديث قلنا فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ركزوا بارك الله فيكم. عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. ميتتان الحوت والجراد، والدمان أحسبه قال الكبد والطحال. خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة، لكن الحديث ضعيف مرفوعا. قال: ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه، وما أهل به لغير الله إما ذبح للأصنام والطواغيت. وأصل الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن أنس وغيره: وما أهل به لغير الله قال: ما ذكر عليه اسم غير الله. عام. فمن اضطر بكسر النون وأخواته قرأ عاصم وحمزة ووافق أبو عمرو إلا في اللام والواو، مثل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ويعقوب إلا في الواو، ووافق ابن عامر في التنوين، والباقون كلهم بالضم. فمن كسر قال: لأن الجزم يحرك إلى الكسر، ومن ضم فلضمه أول الفعل نقل حركتها إلى ما قبلها. وأبو جعفر بكسر الطاء، ومعناه: فمن اضطر إلى أكل ميتة، أي حج وألجئ إليه، غير نصي على الحال، وقيل على الاستثناء. وإذا رأيت غير يصلح في موضعها لا فهي حال، وإذا صلح في موضعها إلا فهي استثناء. إذن هذه فائدة، هذه فائدة قيدوها، لأن هذه إيش تسمى عند الناس؟ فائدة ولا فريدة؟ هذه فريدة، يعني فريدة وضعت في هذا الموطن. إذا صلح في موضعها لا فهي حال، وإذا صلح في موضعها إلا فهي استثناء، فهنا حال. باغ ولا عاد، أصل البغي قصد الفساد، يقال بغي الجرح، يبغي بغيا إذا ترامى إلى الفساد. وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد، يقال عدا عليه عدوا وعدوانا إذا ظلم واختلف في إذا ظلم أو إذا ظلم. واختلفوا في معنى قوله غير باغ ولا عاد، قال بعضهم غير باغ أي خارج على السلطان، ولا عاد متعد عاصم بسفره بأن خرج لقطع الطريق أو الفساد في الأرض، وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقالوا: لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميت إذا اضطر إليها، ولا أن يترخص المسافر حتى يتوب. الآية عامة. وبه قال الشافعي رحمه الله: لأن إباحته له إعانة له على فساده. وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل، واختلفوا في تفصيله. فقال الحسن: وقتاد غير باغ لا تأكله من غير اضطرار، ولا عاد أي لا يعدو لشبعه. وقيل غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها، ولا عاد أي غير متعد ما حد له. هذا هو الصواب. فما يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منها قوتا مقدار ما يمسك رمقه. وقال مقاتل بن حيان: غير باغ أي مستحل لها، ولا عاد أي متزود منها. وقيل غير باغ أي غير مجاوز للقدر الذي يحل له، ولا عاد أي لا يقصر فيما أبيح له فيدعه. قال مسروق: من اضطر إلى الميت والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. يعني هل يحكم عليه بأنه قاتل لنفسه؟ الله أعلم. الذي يظهر أنه لا يحكم عليه لأنه قاتل لنفسه، لكن قصر في نفسه، قصر في نفسه، لم يترخص، لأن الأكل من الميت رخصة. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. هل نحكم على من لم يأكل الميتة أو من لم يشرب مثلا من الخمر ليرفع الغصة أو غير ذلك وهو مضطر، هل يحكم عليه بأنه قاتل لنفسه؟ الذي يظهر لا. واختلف العلماء في مقدار ما يحل المضطر أكله من الميتة، فقال بعضهم: مقدار ما يسد رمقه، يأكل حتى يشبع. إذا كان في منطقة منعزلة يأكل حتى يشبع، الله أعلم يجد بعدها شيء ولا ما عاد يجد شيء. وإذا كان أيضا في صحراء ويخشى أنه ما يجد الطعام يحمل، فإن وجد الحلال الطيب الحمد لله، وإن لم يجد إلا الميتة واحتاج إليها يترخص بالرخصة الأولى، وهو قول أبي حنيفة مقدار ما يسد رمقه رضي الله عنه، وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه الأولى أن يترحم عليهم. فالقول الآخر يجوز أن يأكل حتى يشبع به، قال مالك رحمه الله تعالى. وقال سهل بن عبد الله: غير باغ مفارق للجماعة ولا عاد مبتدع مخالف للسنة، وهذا من التغليظ على أهل البدع. ولم يرخص للمبتدع في تناول المحرم عند الضرورة فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه في أكلها، إن الله غفور رحيم لمن أكل في حال الاضطرار، رحيم حيث رخص العباد في ذلك، والله أعلم. حيا الله جميع الأخوة الضيوف، يا مرحبا على العين والرأس نزلتم.